أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من تفسير سورة المطففين. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل بما فيه، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون، إن الأبرار لفي نعيم، على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه من تسنيم، عينا يشرب بها المقربون، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، وما أرسلوا عليهم حافظين، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون.
لما ذكر الله جل وعلا مصير الفجار ذكر مصير من يقابلهم وهم الأبرار، فقال إن كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، والمراد بالأبرار من قاموا بعبادة الله وبحسن معاملة عباد الله. وذكرنا أن هذا مبني على ستة أمور مذكورة في قوله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. فهؤلاء هم الذين اتصفوا بصفة البر فكانوا من الأبرار. وقوله كتاب الأبرار قيل السجل الذي يسجل فيه أسماء الأبرار، وقال بعض أهل العلم بل المراد السجل الذي تسجل فيه حسناتهم، ولعل القول الأول أظهر لأنه أضاف الكتاب إلى الأبرار ولم يضفه إلى أعمالهم. ثم قال لفي عليين، عليون مأخوذ من العلو والسعة في مقابلة سجين، فسجين مكان ضيق في السفل، بينما عليون في العلو في محل واسع. وتنويها لمنزلته ومقداره، قال الله تعالى: وما أدراك ما عليون، ثم قال كتاب مرقوم، أي أن هذا السجل قد وضعت عليه علامة تدل على تميزه، ومن علامته أنه يشهده المقربون، أي أن الملائكة المقربين يحضرون هذا الكتاب عندما تسجل أسماء الأبرار. ثم ذكر الله عاقبة هؤلاء الأبرار فقال سبحانه إن الأبرار لفي نعيم، أي أن الأبرار سيجعل الله عاقبتهم إلى جنة الخلد فينعمون فيها نعيما نعيما دائما لا يكدر بشيء من المكدرات. على الأرائك ينظرون، الأرائك هي السرر الحسنة التي عليها فرش طيبة، الأرائك هي السرر الحسنة التي عليها فرش طيبة. وقوله ينظرون أي ينظرون إلى الله تعالى فيتنعمون بذلك، وينظرون إلى ما هم فيه من النعيم فتقر نفوسهم بهذا، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، أي أن الإنسان عندما ينظر إلى وجوه هؤلاء الأبرار في جنة الخلد يعرف من وجوههم أنهم في رفاهية وفي خير وفي نعيم دائم، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، فليس في وجوههم كآبة ولا حزن ولا دلالة على جوع ولا مسغبة ولا ألم، بل وجوههم على أكمل نظرات الوجوه، يسقون من رحيق مختوم، أي أن هؤلاء الصنف من أهل الجنة في أعلى، أي أنها هذا الصنف من أهل الجنة يسقون من رحيق أي من شراب مختوم لم يمزج بشيء، لم يمزج بشيء، قد وضع عليه الخاتم لئلا يدخل معه شيء آخر. ختامه مسك، أي أن الختم الذي ختم به هو المسك، وإذا بقي شيء من هذا الشراب فإن حثالته التي تكون غير مرغوبة في شراب الدنيا إلا أن هذا الشراب باقيه يكون من المسك، مما يدل على فضيلته وحسنه. وفي ذلك أي في هذا النعيم نعيم الجنة فليتنافس المتنافسون، أي ليتسابق أصحاب الهمم العالية بتقديم الأعمال الصالحة التي تجعل العباد ينالون هذا. ومزاجه من تسنيم، أي أن هناك شرابا في الجنة آخر لصنف أقل من الصنف الأول يمزج معه غيره، فقال ومزاجه من تسنيم، والتسنيم عين في الجنة اسمها بهذا الاسم، قال عنها تعالى عين يشرب بها المقربون. ثم ذكر الله جل وعلا طبيعة العلاقة بين المجرمين والمؤمنين، فقال سبحانه إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، أي أن المجرمين الذين يعتدون حدود الله ويتجاوزونها إلى معاصي الله يضحكون ويستهزئون بالمؤمنين، وهذه سنة كونية من قيام الساعة أن أهل الإجرام يستهزئون بأهل الخير والصلاح بتمويه الكلام وقلب الحقائق واستعمال الألفاظ غير الحقيقية الصادقة. وهذا يلحظه الإنسان في ما يقابل به أنبياء الله، تجدهم يقولون لأنبياء الله ما نراك إلا في سفاهة، ما نراك إلا في ضلالة وإنا لنظنك من الكاذبين، ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. ونبينا صلى الله عليه وسلم قد قوبل بشيء من هذا، فقيل عنه كاهن وساحر وكاذب وشاعر إلى غير ذلك من ألفاظ الإفك. وهكذا لا زال أولياء الله من دعاة دينه والعلماء الصالحين المصلحين يجدون من هؤلاء أهل الإجرام من يستهزئ بهم ويضحك منهم، ولكن الله جل وعلا يجعل العاقبة في الدنيا لأهل الإيمان زيادة على ما ينتظرهم من الأجر العظيم. قال وإذا مروا بهم يتغامزون، أي يشيرون بالإشارات الخفية بأعينهم وألسنتهم وأيديهم على جهة الاستهزاء بهم بالمؤمنين. قال وإذا انقلب هؤلاء المجرمون إلى مجالسهم الخاصة وإلى أهاليهم انقلبوا فكهين، أي يتفكهون بالكلام في نسبة أوصاف كاذبة إلى المؤمنين وإلى دعاة الحق. وإذا رأى هؤلاء المجرمون أهل الحق قالوا إن هؤلاء لضالون، قال هنا قالوا إن هؤلاء لضالون، فهم يتكلمون بذلك بألسنتهم لكن قلوبهم فيها ضد ذلك، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقال فرد الله جل وعلا عليهم وما أرسلوا عليهم حافظين، أي ليست هذه مهمتكم التي خلقكم الله من أجلها، فليس من مهمتكم أن تستهزئوا بعباد الله وأنبياء الله وأولياء الله. لكن ما هي العاقبة في الآخرة؟ قال تعالى فاليوم، يعني في يوم القيامة، الذين آمنوا من الكفار يضحكون جزاء وفاقا، فإن الجزاء من جنس العمل. فإن الله جل وعلا يمكن المؤمنين من الاطلاع على الكافرين في نار جهنم، فيشاهدون ما يقاسونه من أنواع العذاب فيضحكون كيف كانت حالهم في الدنيا يعجبون بأنفسهم. ثم إن الكفار يريدون أن يخرجوا من النار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، فإذا شاهد المؤمنون هؤلاء الكفار يريدون الخروج من النار ويبذلون أسباب ذلك فيعادون إليها يضحكون عليهم بسبب هذا. ثم قال على الأرائك ينظرون، أي أن المؤمنين سيكونون على السرر الحسنة ذات المفارش الطيبة ينظرون. ماذا ينظرون؟ فسرها ما بعدها فقال هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، أي هل ما لحقهم من العقوبة مقابل أفعالهم في الدنيا، هل اقرت أعينهم بأن نزلت العقوبة بأولئك الذين كانوا يسخرون بدين الله وبعباد الله؟ وفي هذه الآيات من الفوائد والأحكام الترغيب في خصال البر، سواء كان برا في عبادة الله أو برا بالوالدين أو برا في معاملة عباد الله، وأن من كان كذلك أعقبه الله العاقبة الحسنة. وفي هذه الآيات أن كتاب الأبرار والسجل الذي تسجل فيه أسماؤهم مقدر مرفوع موضوع في أوسع مكان، ولتكريمه يجعل الله الملائكة المقربين يشهدونه. وفي هذه الآيات عظم النعيم الذي يكون لأهل الجنة، وفي هذه الآيات تفاضل أهل الجنة فيها، وأنهم ليسوا على مرتبة واحدة، مما يدل على أن الإيمان ليس على رتبة واحدة، وأن الناس يتفاضلون فيه، فالإيمان يزيد بأنواع الطاعات. وفي هذه الآيات الترغيب في الأعمال الصالحة المؤدية إلى دخول الإنسان لجنة الخلد، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وفي هذه الآيات أيضا تعويد نفوس أهل الإيمان على مقابلة الاستهزاء والضحك من المجرمين بالمؤمنين، وأن هذا لا يضرهم شيئا، وأنهم ينبغي بهم أن يستمروا على طريقتهم في الدعوة إلى الله وتعليم الناس أحكام الله. وفي هذه الآيات أن العبرة بالخواتيم، فإن الإنسان وإن حصل له شيء من الخير وإن حصل له شيء من ما تهواه نفسه في الدنيا، لكن ليس هذا دليلا على أن الله قد راضي عنه فعله، والعبرة بخواتيم الأمور. وفي هذه الآيات إشارة إلى أن أهل المناهج الباطلة والأديان الفاسدة إذا تكلموا بالاستهزاء بالمؤمنين فإنما يكون هذا قولا بألسنتهم وما في قلوبهم وضمائرهم بضد ذلك، ففي قلوبهم توقير لأهل الإيمان، لكن الشياطين قد استولت عليهم، ومن ثم تعصبا لمبدئهم استهزأوا بأهل الإيمان لئلا يستجيب أحد لدعوتهم. هذا شيء من فوائد هذه الآيات، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أمكث في مكة بعد العمرة 10 أيام، فهل إذا خرجت من مكة يجب علي طواف الوداع؟
الصواب من أقوال أهل العلم أن العمرة لا يجب فيها طواف وداع، وأن الإنسان مهما أطال جلوسه في مكة إذا لم يكن بعد حج فإنه لا يجب عليه طواف الوداع. هناك طائفة من أهل العلم قالوا بأن طواف الوداع يكون بسبب مغادرة الإنسان لمكة بعد طول مكث فيها، ولكننا نرى أن هذا القول مرجوح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب على أصحابه طواف الوداع إلا في الحج فقط، ولم يثبت دليل بإيجاب طواف الوداع فيما سوى ذلك. ومن هنا نقول إن الأظهر أن الإنسان لا يجب عليه طواف الوداع إلا في الحج وحده.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد على الإطلاق، أم هو خاص بغير المسجد الحرام والمسجد النبوي؟ وهل يقاس الفندق ببيت المرأة في حال سفرها لأداء الحج والعمرة؟
صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في جميع المساجد بما في ذلك المسجد النبوي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم عطية: صلاتك في بيتك خير من صلاتك في دارك، البيت مكان البيتوتة، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي، يعني المسجد النبوي، مع أن المسجد النبوي تضاعف فيه أجر الصلاة، وهذه المضاعفة ليست عامة في جميع أجزاء المدينة، وإنما هي خاصة بالمسجد النبوي. فهكذا في مكة يقال للمرأة إن صلاتها في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد، وخير لها من صلاتها في مسجد الكعبة، خصوصا أن الصواب من أقوال أهل العلم أن المضاعفة التي تجعل الصلاة الواحدة بمئة ألف صلاة ليست خاصة بهذا المسجد، بل هي عامة في حدود الحرم. ومن هنا فإن جلوس المرأة في بيتها وأداها للصلاة في مقر سكنها أحب إلى الله عز وجل وأعظم لأجرها. وإذا كانت المرأة قد قدمت لأداء العمرة فسكنت مع وليها في فندق أو غيره، فحينئذ نقول إن صلاتها في ذلك الفندق وفي تلك الغرفة خير من صلاتها في مسجد الكعبة.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يشرع التنفل في الفترة ما بين أذان صلاة المغرب وإقامة الصلاة؟
هل يشرع التنفل ما بين أذان المغرب وإقامة صلاة المغرب أو لا يشرع ذلك؟ الصواب من أقوال أهل العلم أنه يجوز للإنسان أن يتنفل في هذا الوقت، وأنه لا حرج عليه في هذا، كما هو مذهب جمهور أهل العلم مالك والشافعي وأحمد، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة: لمن شاء. وجاء في الخبر قال: إذا دخلت المسجد قبل المغرب ظننت أن رأيت الصحابة يبتدرون إلى السواري يصلون حتى يظن الغريب أن الصلاة قد أقيمت، مما يدل على أن مما كان معهودا في الزمان الأول أنهم يصلون بين أذان المغرب وإقامتها. فإن قال قائل: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد صلاة العصر، فنقول إن هذا الحديث قد ورد تقييده بقوله: حتى تغرب الشمس، فإذا غربت الشمس انتهى وقت النهي، ولم يعد بعد أذان المغرب وقت نهي. ومن المعلوم أن أذان المغرب يكون بغروب الشمس، فإذا غربت الشمس انتهى وقت النهي.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم بيع التورق؟
المراد ببيع التورق أن يريد الإنسان مالا نقديا ورقا، يعني فضة، فمن ثم يشتري سلعة من إنسان بثمن مؤجل، ثم بعد ذلك يبيعها على شخص آخر بثمن حال ليحصل على النقد الحاضر، هذا يسمى التورق، وجمهور أهل العلم يجيزونه ويشترطون فيه 3 شروط. الشرط الأول أن تكون السلعة مملوكة للبائع الأول، فإن كان البائع الأول لا يملكها فحينئذ لا يصح البيع، لأنه لا يجوز للإنسان أن يبيع سلعة لا يملكها. وقد ورد في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبع ما ليس عندك. الشرط الثاني أن المشتري الذي يريد التورق إذا اشترى هذه السلعة فلا يجوز أن يبيع السلعة على نفس الشخص الذي اشتراها منه لئلا تكون عينة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن العينة، وقال: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. وهكذا أيضا لا يجوز لهذا المشتري أن يبيع السلعة على وكيل للبائع الأول ولا موزع له ولا أن يوكله في بيعها لئلا يكون تورقا منظما. إذن لا بد أن يبيع المتورق السلعة على شخص ليس له علاقة بالبائع الأول. الشرط الثالث أن لا يكون هناك اشتراط للزيادة في الأقساط عند التأخر عن السداد في الوقت المحدد، فلو قال له: خذ هذه السيارة على أن تدفع لي 10 أقساط، كل قسط فيه 5000، لكنك إذا تأخرت لمدة كذا فعليك غرامة بمقدار كذا، سواء جعل هذه الغرامة للبائع نفسه أو جعلها للفقراء أو غير ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، ومن صورها هذه الصورة. فإذا وجدت هذه الشروط 3 فحينئذ يجوز للإنسان أن يتبايع بالعينة. أما إذا فقد إذا جاز للإنسان أن يتبايع بالتورق، أما العينة فمحرمة. أما إذا تخلف أحد هذه الشروط فإنه لا يجوز للإنسان أن يتبايع بالتورق. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز تقبيل الزوجة في نهار رمضان، وهل الممنوع الجماع فقط؟
إذا كان الرجل يملك نفسه ويأمن من أن ينزل منه شيء عند تقبيله لزوجته جاز له أن يقبل الزوجة، وأما إذا كان عند تقبيله لزوجته لا يأمن من نفسه أن ينزل منه شيء من مذي أو مني أو غيرهما فحينئذ لا يجوز له أن يقبل زوجته.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز كتابة القرآن بغير لغة عربية؟
القرآن نزل بلسان عربي مبين، قال تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا. ومن هنا فالقرآن إنما نزل بلغة العرب ولم ينزل بأي لغة أخرى، ولغة العرب فيها معاني متعددة وفيها أساليب من أساليب الكلام لا يجدها الإنسان في اللغات الأخرى، ثم إننا عندما نترجم آيات القرآن من لغة العرب إلى لغة أخرى يؤدي ذلك إلى أن يكون هناك جهد بشري في القرآن، فحينئذ لا يصل إلى كلام رب العزة والجلال الذي تكلم به حقيقة وليس فيه شيء من تصرف الناس أو تدخلهم. ثم إن الآيات القرآنية تأتي بسياق واحد وتدل على معان متعددة قد نعرفها جميعا وقد لا نعرف بعضها، وقد تخفى على ذلك المترجم. من أمثلة ذلك قوله تعالى إن الله عليم حكيم. ما معنى حكيم؟ هل هو من الحكمة أو من الحكم؟ كلاهما مراد، فلو ترجم المترجم هذه اللفظة بأحد هذين المعنيين لكانت ترجمته قاصرة. ومثال ذلك أيضا قوله تعالى إن الله سميع عليم. ما المراد بقوله سميع؟ المراد بها يشمل معاني متعددة، فهو سميع بمعنى أنه يدرك المسموعات، وهو سميع بمعنى أنه يجيب دعاء الداعين كما قال لسميع الدعاء، وهو سميع بمعنى أنه يحفظ أولياءه المؤمنين كما قال جل وعلا إنني معكما أسمع وأرى. ومن هنا فإننا لا نتمكن من ترجمة ذات القرآن بلغة أخرى، وقد نتمكن شيء من تفسير القرآن، لكننا لابد أن نتيقن أن هذه الترجمة لم توصل معاني القرآن كاملة لقارئ هذه الترجمة.
نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل أتينا إلى مكة ولم نفعل المناسك في اليوم الذي أتينا فيه إلى اليوم الثاني.
إذا قدم الإنسان مكة فإنه لا يلزمه الإتيان بمناسك عمرته في يوم قدومه، ويجوز له أن يؤخرها ولا حرج عليه في ذلك.
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما مقدار زكاة الفطر وهل يجوز إخراج النقود؟
زكاة الفطر فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طعمة للمساكين وطهرة للصائم من اللغو والرفث. وزكاة الفطر تجب بغياب الشمس ليلة العيد، وتجب على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والمملوك، ويجب على من ينفق على غيره أن يخرج عنه زكاة الفطر. وزكاة الفطر جاء في حديث ابن عمر وأبي سعيد قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من بر أو من شعير أو من زبيب أو من أقط. فدل هذا على أن من أخرج زكاة الفطر من هذه الأصناف فإن ذلك يجزئه بلا إشكال. ومثله أيضا ورد في بعض ألفاظ الحديث ذكر التمر. وقال كثير من أهل العلم بأن من أخرج طعاما يقتاته الناس فإنه يجزئه، كما لو أخرج رزا أو أخرج ذرة أو أخرج طعاما يكون الناس مما يقتاتونه، لأنه قد ورد في حديث أبي سعيد قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام. فدل هذا على أن ما يطعمه الناس ويقتاتونه فإنه مجزئ. وهل يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر أو لا يجوز ذلك؟ في مذهب الإمام أبي حنيفة أنه يجوز، قال لأن المعنى هو يغنى الفقير، ويغنى الفقير بدفع المال والنقد إليه يكون أفضل. وذهب جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الثلاثة إلى أن دفع النقد في زكاة الفطر لا يجزئ، ولعل هذا القول أظهر وأرجح لعدد من الأدلة. أولها أن النصوص قيدت الواجب بالطعام، فالأصل أن نتقيد بما ورد في النصوص الشرعية، ثم إن الشريعة أرادت أن يغتني الفقراء عن السؤال يوم العيد لوجود الطعام الذي يكفيهم في هذا اليوم، فلا يسأل بعد ذلك في يوم العيد إلا من كانت نفسه دنيئة، لأنه كيف يسأل في يوم ضيافة الرحمن؟ وهذا لا يكون إلا بالطعام. ويدل على ذلك أننا إذا أخرجنا في زكاة الفطر طعاما فإن الناس لن يأخذ الواحد منهم مقدارا كثيرا، وإنما يأخذ ما يكفيه لمدة معينة ولا يستكثر من الطعام، بخلاف ما إذا دفعت النقود، فإننا إذا دفعنا النقود فإن الواحد من الفقراء لو يتمكن أن يجمع جميع النقود التي دفعها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها لفعل ذلك بخلاف الطعام. ثم إنه عند دفع الطعام لا يأخذه إلا الفقراء حقيقة، أما إذا دفع نقدا فإن من يأخذ النقد كثير، وقد يدخل فيهم من ليس من الفقراء والمساكين. ومن هنا فإن الأظهر الاقتصار على ما جاءت به النصوص من إخراج زكاة الفطر طعاما.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز إخراج زكاة الفطر هنا لمن أهله في بلد آخر؟
الأصل أن زكاة الفطر زكاة عن البدن، ومن ثم تخرج زكاة الفطر في البلد الذي يوجد فيه بدن الإنسان. ومن هنا فمن أخرج الزكاة عن نفسه وعمن يمون من أبنائه وغيرهم فإنه يخرج زكاة الفطر في البلد الذي يكون موجودا فيه في وقت إيجاب زكاة الفطر. وأما إذا أخرج الإنسان زكاة الفطر في بلد آخر لكونه يعرف فقراء في ذلك البلد، بخلاف البلد الذي قدم إليه فإنه لا يعرف فقراء، أو عنده من القرابة الذين يحتاجون لزكاة الفطر في بلده الأصلي، فإن إخراجه لزكاة الفطر هناك مجزئة ولا حرج عليه في ذلك.
أحسن الله إليكم. تقول السائلة: امرأة حامل أرادت تشغيل الغسالة فضربها الكهرباء فمات الجنين، هل عليها كفارة؟
متى تجب الكفارة؟ كفارة القتل عند حصول القتل من المرأة لأحد أبنائها. نقول إذا حصلت الوفاة للجنين أو الطفل بسبب فعل فعلته الأم، فعل الأم حينئذ أن تكفر كفارة القتل ولو لم تكن متعمدة له، ولو كان ذلك الفعل مما يجوز لها. فإن كان موت هذا الجنين بسبب التماس الكهرباء وهي التي قد وضعت الكهرباء، فحينئذ عليها كفارة القتل بأن تعتق رقبة، فإن لم تجد صامت شهرين متتابعين. أما إذا كانت وفاة الجنين أو الطفل لم تنتج بسبب فعل من أفعال الأم، فحينئذ ليس على الأم كفارة قتل في ذلك.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هي الساعة الأولى من يوم الجمعة؟
الأظهر من أقوال أهل العلم في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن غدا إليها في الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن غدا إليها في الثالثة فكأنما قرب كبش ناقرا، ومن غدا إليها في الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن غدا في الخامسة فكأنما قرب بيضة. ما هي هذه الساعات الأولى ومتى تبتدئ؟ جمهور أهل العلم يقولون بأنها تبتدئ من ارتفاع الشمس قيد رمح بعد شروقها، فإذا أشرقت الشمس وارتفعت وحل وقت الصلاة ابتدأت هذه الساعات. وليس المراد هنا أن هذه الساعات لا تبتدئ إلا بعد زوال الشمس، إذ قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الجمعة قبل زوال الشمس في بعض الأيام.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل نوم المصلي نوما خفيفا مضطجعا بين الصلوات يحتاج إلى وضوء؟
النوم الخفيف هل ينقض الوضوء؟ اختلف الفقهاء فيه، فطائفة تقول: من نام قائما لم ينتقض وضوءه، ومن نام على صفة أخرى انتقض الوضوء، وآخرون قالوا: من نام قائما أو قاعدا لم ينتقض وضوءه، ومن نام على صفة أخرى انتقض وضوءه. وقال قائلون: من نام على صفة من صفات الصلاة وهيئة من هيئاتها فإنه لا ينتقض وضوءه إذا كان نومه يسيرا، ومن نام على هيئة غير هيئات الصلاة انتقض وضوءه بذلك. وقال آخرون: المعول عليه في هذا الباب هل النوم يسير أو كثير، لأنه لم يرد دليل يفرق بين هذه الأحوال، ويرجع في التفريق بين اليسير والكثير إلى عرف الناس، ولعل هذا القول الأخير أظهر. ولكن بعض الناس قد ينام نوما كثيرا فيظن أنه لم ينم إلا يسيرا فيصلي، فحينئذ نقول: ينبغي بالإنسان أن يتنبه لحقيقة نومه.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: طفت للعمرة 5 أشواط وبعدها شعرت بالتعب الشديد وذهبت للفندق ونمت، وفي اليوم التالي طفت الشوطين الباقيين وسعيت وهلكت، فما حكم ذلك؟
الصواب أن الطواف بالبيت يشترط فيه الموالاة بين أشواطه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والى بين أشواطه وقال: لتأخذوا عني مناسككم. ومن هنا فالواجب عليك أن تعود وتأتي بطواف آخر بسبعة أشواط جديدة، ثم بعد ذلك تأتي بالسعي، ثم بعد ذلك تحلق أو تقصر. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل من الواجب تخليل اللحية عند الوضوء؟
يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فأوجب الله جل وعلا على المؤمنين أن يغسلوا الوجه، والوجه هو ما تحصل به المواجهة. وإذا كان عند الإنسان لحية كثيفة فإنه يجب عليه أن يغسل ظاهر لحيته، لأنه هو الذي تحصل به المواجهة. ويستحب له أن يخلل لحيته بأن يدخل أصابعه مبلولة بين خلل شعر لحيته، وهذا على سبيل الاستحباب، لأنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وليس على الوجوب، لأن الواجب هو غسل الوجه، والوجه هو ما تحصل به المواجهة. أما إذا كانت اللحية ليست كثيفة ويرى الإنس وترى البشرة من خلف هذه اللحية، فحينئذ يجب عليه أن يغسل بشرته، لأن بشرته ترى فتحصل بها المواجهة.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم اللقطة في المسجد الحرام؟
اللقطة في المسجد الحرام يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحل لقطتها إلا لمنشد، فمن التقط لقطة في هذا البيت لم يجوز له امتلاكها، ووجب عليه تعريفها أبدا. وإذا كان الإنسان لن يبقى في هذا البيت فيحسن به أن لا يأخذ هذه اللقطة، وأن يتركها، وأن لا يأبه بها. فإن قال قائل: أخشى أن يأخذها من ليس مالكا لها، قلنا: المحاسب هو رب العزة والجلال، ولن يضيع حق إنسان سواء كان حقا صغيرا أو كبيرا، خصوصا من جنى جناية في هذا البيت الذي يقول الله جل وعلا فيه: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فالأحسن والأفضل لمن وجد لقطة أن يتركها، أو أن يرشد إليها رجال الأمن ليتمكنوا من ضبطها وتسجيلها ووضعها في قوائمهم، حتى إذا فقدها صاحبها ذهب إلى القسم المختص بالمفقودات فسأل عن لقطته عندهم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم من يسبح في الأنهار أو في البحر في نهار رمضان؟
لا حرج على الإنسان في أن يسبح في الأنهار أو في مياه البحار في نهار رمضان، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وهو صائم. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير احتلام فيغتسل، فدل هذا على جواز أن يمر الإنسان الماء على بدنه وهو صائم. فإن قال قائل بأن هذا ينعش الجسد ويجعله لا يحتاج إلى شرب الماء، قيل إن الماء هنا لم يتم إدخاله في الجوف، ومن ثم فإنه لا يؤثر على صوم الصائم. وقد ورد عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا في نهار رمضان يتسابقون بالعوم أيهم أكثر بقاء في الماء.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل شعور الرجل بالشهوة بدون تفكير أو نظر إلى محرم ينقض الوضوء؟
هل شعور الإنسان بالشهوة بدون نظر ولا تفكير ولا لمس ينقض الوضوء؟ نقول: لا ينقض الوضوء، ولا ينتقض الوضوء في الشهوة إلا عند مس الإنسان لامرأة، فإذا مس الرجل امرأة بشهوة فإنه ينتقض وضوءه بذلك على الصحيح من أقوال أهل العلم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: متى يستحب اغتسال الجمعة؟ هل عند أول النهار أم عندما يريد الذهاب إلى الصلاة؟
غسل يوم الجمعة من الأغسال التي فيها أجر عظيم وثواب جزيل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. ولذلك رأى طائفة أن غسل يوم الجمعة من فروض الأعيان وأنه يجب على كل إنسان، لأن هذا هو مفهوم كلمة واجب. ولكن الصواب أن غسل يوم الجمعة ليس بواجب، وأن المراد بقوله واجب في الحديث أي أنه متأكد، أي أنه متأكد. ويدل على عدم وجوبه ما ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة ثم تنظف ومس من طيب أهله ثم ذهب ثم بكر إلى الجمعة فصلى فاستمع لخطبة الخطيب فصلى غفر له ما بين جمعته إلى الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام. فأثنى على من توضأ ولم يذكر له اغتسالا. ويدل على ذلك أيضا ما ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. متى يبتدئ غسل يوم الجمعة؟ الصواب أنه لا يبتدئ إلا ببدء اليوم من الفجر، فإذا دخل الفجر فإنه حينئذ يصح للإنسان أن يغتسل للجمعة، فإن الشارع قد جعل هذا الاغتسال لليوم، واليوم يصدق على ما يبتدئ به النهار من طلوع الفجر، ولا يصح تخصيصه بطلوع الشمس أو ارتفاعها، فإن الشارع قد رغب في التبكير إلى صلاة الجمعة من ذلك الوقت، فمعناه أن المبكر يحتاج إلى وقت قبل هذا من أجل أن يغتسل، ولا بد أن يكون الاغتسال قبل صلاة الجمعة، لأن المراد التنظف قبل صلاة الجمعة، ولا يصح تأخيره لما بعد صلاة الجمعة.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم زيارة الأضرحة والتبرك بها والذهاب إليها؟
يجب على أهل الإسلام أن يتعاملوا مع القبور على وفق ما وردت به الشريعة. فلننظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالقبور. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يضع بناء على القبور ولا يضع كتابات على القبور. وقد ورد في حديث جابر قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر أو أن يجصص عليه أو أن يكتب عليه. فكل هذه الأمور مما نهت عنه الشريعة. هكذا أيضا جاءت الشريعة بالترغيب في زيارة القبور من أجل أمرين: الأول أن يتعظ الزائر وأن يعرف أنه عما قريب سينتقل إلى دار البرزخ، وكما قبر غيره سيكبر. وأما المعنى الثاني فهو الدعاء لهؤلاء الموتى بأن يرحمهم الله ويغفر لهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عند زيارته للقبور كان يقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. اللهم اغفر للمتقدمين منا والمتأخرين. فهذا هو الهدي النبوي في ما يتعلق بالقبور. ومن هنا نعلم أن تصرفات الناس التي تتعلق بالقبور لا بد من عرضها على أدلة الشريعة. فمن تلك التصرفات أن بعض الناس يبني على القبور مباني عظيمة فيجعلون قببا ويجعلون أشكالا هندسية، فحينئذ نقول هذا يخالف ما جاءت به الشريعة من النهي عن البناء على القبور. ومن التصرفات التي تكون عند القبور أن يذهب الإنسان ليدعو لنفسه، يعتقد أن الدعاء عند القبور أفضل أو أنه يستجاب في هذا الموطن، فهذا أيضا بدعة لعدم نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن التصرفات التي تتعلق بالقبور أيضا أن بعض الناس إذا ذهب إلى القبر توجه إلى صاحب القبر ودعاه من دون الله عز وجل، فطلب من صاحب القبر أن يرزقه أو أن يعطيه ولدا أو أن يهيئ له أموره أو نحو ذلك، فهذا شرك أكبر يخرج به الإنسان من دين الإسلام، لأن الدعاء حق خالص لله تعالى كما قال سبحانه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقد أخبر الله جل وعلا أن من صرف الدعاء لغير الله كفر بذلك في قوله سبحانه: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فحكم عليه بأنه لا يفلح وبأنه كافر لما صرف الدعاء لغير الله جل وعلا. وهكذا أيضا من التصرفات التي تكون عند القبور أن يذبح لصاحب القبر من دون الله، فهذا أيضا شرك أكبر مخرج من دين الإسلام، فقد قال الله تعالى: فصل لربك وانحر، أي أن نحرك لا بد أن يكون لله وحده. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ملعون من ذبح لغير الله. وقال الله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت، الآية. ومن هنا فلا بد أن يتقيد الإنسان في تعامله مع هذه القبور على وفق ما جاءت به الشريعة. فإن قال قائل: هؤلاء لهم مكانة ومنزلة عند الله فهم أولياء لله والله جل وعلا راض عنهم، فالجواب عن هذا أن كونهم أولياء لله يقتضي أن نحبهم وأن ندعو لهم، ولا يقتضي أن نتوجه بالعبادة لهم، فإن باب العبادة يجب إفراد الله به، فإن أنبياء الله كلهم دعوا إلى إفراد الله بالعبادة كما في قوله سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأنبياء الله كل واحد منهم يدعو قومه فيقول: ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. ومن هنا فلا بد من إفراد الله بالعبادة، ولا يجوز صرف شيء من العبادات لغير الله جل وعلا بما في ذلك الأولياء. فإن قال بعض الناس بأن هؤلاء الأولياء لهم منزلة عند الله فهم يقربوننا إلى الله، قيل إن قوم نوح كانت هذه الشبهة عندهم، فإن ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا المذكورة في سورة نوح كانت صورا لرجال صالحين صورها الناس من أجل أن يتذكروا هؤلاء الصالحين، لكنهم لما دعوها من دون الله جعلها ذلك عبادة وقربة يتقرب بها لله جل وعلا. وهكذا أيضا إذا نظرنا إلى هؤلاء المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم قالوا عن أصنامهم التي تمثل رجالا صالحين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا، ومع ذلك حكم الله عليهم بالشرك وبين أنهم لا يغنون عنهم شيئا وأوجب عليهم أن يفردوا الله بالعبادة.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل حلق شعر المولود يشمل الذكر والأنثى أم للذكر فقط؟
هذه المسألة من المسائل الخلافية بين الفقهاء، فذهب طائفة إلى اختصاصه بالذكور، وذهب طائفة إلى أنه يشمل الإناث، وقال آخرون بأنه ليس بمشروع لا للذكر ولا للأنثى، والمسألة محل بحث واجتهاد. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فرض علينا في بلدنا الذكر الجماعي والتسبيح أثناء صلاة القيام حيث يعاقب الإمام إذا لم يقم بذلك ويطرد من المسجد، الرجاء النصيحة.
الواجب نصح من أصدر مثل هذه التوجيهات وبيان أن هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولهدي صحابته رضوان الله عليهم، وأن من مقتضى محبة النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذه الأمور، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعلها، ومن مقتضى أو من أسباب جلب محبة الله لنا أن نقتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله جل وعلا قد أمرنا باتباع هذا النبي الكريم وعلق محبته على ذلك، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومن هنا فإن الواجب على من كان من هؤلاء الأئمة أن يوجه النصح والإرشاد لهؤلاء المسؤولين، وأن يكثر عليهم ذلك، وأن يبين لهم الحكم الشرعي في مثل هذا.